بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تكلمنا في الدرس السابق عن المقدمة التي بدأ بها المصنف رحمه الله تعالى الجزء الثاني بالنسبة لنا في هذه الدورة في رسالته، حيث قال: وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا بها. ثم ذكر القاعدة الأولى، قال: فمنها اليقين لا يزول بالشك. وقلنا أن هذه من القواعد الفقهية الكبرى الخمس المتفق عليها بين الفقهاء، وذكرنا معنى اليقين. فما معنى اليقين في القاعدة؟ تفضل. الاعتقاد الجازم أو الظن الغالب، وهذا هو الصحيح في تعريف اليقين في هذه في القاعدة. معنى القاعدة الإجمالي، معنى القاعدة الإجمالي: اليقين لا يزول بالشك. تفضل.
قاعدة قضية كلية تعرف.
لا، معنى القاعدة اللي نحن الآن نذكرها، وهي اليقين لا يزول بالشك، ليس تعريف القاعدة. الأمر المتيقن لا يزول بالشك، أنت الآن فسرت القاعدة بنفس كلام كلماتها. المعنى الإجمالي، تفضل.
المشكوك فيه يجعلك المعدوم.
المشكوك فيه يجعلك المعدوم، كذلك.
اليقين لا يزيله إلا يقين
مثله. اليقين لا يزيله إلا يقين مثله، كذلك. جميل، كل هذه تؤدي نفس العبارة. الشك مطروح، بارك الله فيكم. إذن كل أمر ثبت بدليل قاطع أو بظن ظاهر فإنه يحكم ببقائه على ما هو عليه. ذكرنا أدلة هذه القاعدة من الكتاب ومن السنة، وصلنا إلى التطبيقات، وكلفناكم بالبحث عن التطبيقات في بابي الطهارة والصلاة. فمن أتى لنا بتطبيقات لهذه القاعدة؟ تفضل، عطنا تطبيق واحد. لا، تطبيق يعني فرع فقهي من الفروع الفقهية، مسألة فقهية نطبق عليها هذا الحكم. أنت الآن ذكرت قاعدة ستأتينا بعد قليل. شك في نجاسة ماء أو طهارته فيبني على اليقين، وهو الأصل في الأشياء الطهارة. نعم، كذلك. تفضل. صلى الظهر ثلاثا أم أربعا فشك لا يدري كم صلى، فإنه يبني على اليقين ويترك الشك. أحسنت. إنسان تمضمض توضأ ولما انتهى، شو الحكم هنا؟ الشك بعد العبادة لا أثر لها له. نعم. يبقى الأصل أن الماء على طهوريته. تفضل.
توضأ ثم إلى المسجد شك أنه أحدث.
طيب، في الصلوات الآن كلكم في الطهارة في الصلاة. تفضل.
رجل توضأ لصلاة العصر، صلى العصر، إما صلاة المغرب شك هل نقض الوضوء أم لا؟
هذا في
يبني على اليقين.
نعم. شو رأيك؟ شك هل هذا الذي أمامه يصلي صلاة مقيم أو مسافر، فإنه يبني على الأصل وهو الإقامة. بعض العلم ذهب إلى البحث عن القرينة، هل هذا مسجد في قارعة طريق؟ فإن الأصل أن هؤلاء أهل سفر وليسوا أهل إقامة، أم أنه في بلد فإن الأصل أنه من الإقامة. نعم. نعم ذكروا، بارك الله فيكم. الآن من التطبيقات التي أزيدها على ما ذكرتم في باب الاعتقاد، لا يجوز، ذكر بعض أهل العلم قالوا لا يجوز أن يدفع النقل المتواتر في محاسن الصحابة وفضائلهم بنقول بعضها منقطع وبعضها محرف. لماذا؟ لأن اليقين لا يزول بالشك، فاليقين عندنا ثبوت فضائل الصحابة رضوان الله عليهم بأدلة صحيحة ثابتة في الكتاب والسنة. الشك في ماذا؟ في الروايات الأخرى التي هي غير صحيحة أو تحتمل معان متعددة، فلا نلتفت إليها في الطعن في عدالة الصحابة. كذلك من المسائل الاعتقادية التي قد نستدل بالقاعدة عليها، من ثبت إسلامه بيقين لا نرفع عنه هذا الحكم بمجرد الشك. فمن ثبت إسلامه بيقين لم يزل إسلامه إلا بيقين. لذلك قرر أهل العلم قالوا فمن ثبت إسلامه حكمنا له بالإسلام ولا نرفع الإسلام عنه بالشك. ومن الشك الإلزامات، أن يقال يلزم من قولهم هذا كذا وهم بذلك يكفرون، وهذا للأسف حال أهل الخروج، أهل الخوارج في زماننا والزمان السابق، فإنهم كفروا الأمة بالإلزامات. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى ها هنا تسكب العبرات ويناح على الإسلام وأهله بما جناه التعصب في الدين على غالب المسلمين من الترامي بالكفر، لا لسنة ولا لقرآن ولا لبيان من الله ولا لبرهان، بل لما غلت مراجل العصبية في الدين وتمكن الشيطان الرجيم من تفريق كلمة المسلمين لقنهم إلزامات بعضهم لبعض بما هو شبيه الهواء في بما هو شبيه الهباء في الهواء والسراب في القيعة. فمن تيقن إسلامه فإننا لا نرفع عنه هذا الحكم بمجرد الشك، فاليقين لا يزول بالشك. دل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فصبحوا القوم وقال لحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، أي في هذه السرية التي خرجوا فيها، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فدخل في الإسلام. ويقول فكف الأنصاري فطعنته برمح حتى قتلته، فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت كان متعوذا، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر اليقين وهو نطقه بالشهادة، والإنسان يدخل في الإسلام بنطق الشهادة. طيب قرينة التعوذ هذه محتملة، احتمال أن يكون قد قالها تعوذا واحتمال أنه قد يكون قد قالها يقينا وإسلاما ودخولا في دين الله عز واقتناعا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طرح الشك وبنى على اليقين. كذلك من المسائل المطروحة في زماننا الموت الدماغي، الموت الدماغي تعرفونه، وهذا الموت لا يترتب عليه أحكام الموت الشرعية المعروفة من التوارث والعدة. لماذا؟ لأن اليقين هو حياته والشك في موته، خصوصا أن بعض حالات الموت الدماغي قد أفاق صاحبها من غيبوبته، فلذلك نقول اليقين لا يزول بالشك. كذلك من التطبيقات التي المعاصرة قديما وحاليا ذبائح أهل الكتاب، فإن أهل العلم قسموه إلى ثلاث أقسام: ذبائح يعلم كيف ذبحت الطريقة الصحيحة وهذه حلال، ذبائح يعلم أنها ذبحت بغير الطريقة الشرعية وهذه تحرم، وذبائح مجهولة لا يعلم هل ذبحت بالطريقة الشرعية أم بطريقة الصعق ونحو ذلك، ما حكمها؟ قالوا حكمها الحل، لأن حل طعام أهل الكتاب يقين، والشك في طريقة ذبحها لا يزيل حكم اليقين. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى لبيان بعض القواعد الأخرى المتعلقة بالقاعدة التي ذكرناها. القاعدة التي ذكرناها قاعدة أصلية، وهذه قواعد سميناها ماذا؟ تبعية. قال: وقالوا أي الفقهاء الأصل الطهارة في كل شيء، فالأصل في المياه والأراضي والثياب والأواني الطهارة، حتى يتيقن العبد طروء النجاسة عليها. فإذا شك الإنسان في طهارة ثوب أو إناء أو بقعة ماء أو بقعة أرض فالأصل أنها طاهرة. ومن ذلك المياه التي تنزل من الميزاب، ميزاب الأمطار، الأصل أنها طاهرة. طين الشوارع الذي يلتحق بالثياب أثناء المشي مثلا إلى المسجد، فجئت إلى المسجد في يوم ممطر ودخلت وإذا بأطراف ثوبك طين للشارع من الشارع، ما حكمه؟ الأصل أنه طاهر. قال: والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه. فالأصل في الأشياء النافعة التي سكت عنها الشرع أنها مباحة، الأصل في الأشياء النافعة التي سكت عنها الشرع أنها مباحة، فالأصل في الأطعمة والأشربة الحل إلا ما دل الشارع على تحريمه كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحو ذلك. فدائرة المباح أكبر من دائرة المحرم، وذلك لعموم قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وجه الاستدلال من الآية بأمرين: الأمر الأول أن الآية قد سيقت في مقام الامتنان، ولا يتحقق الامتنان إلا إذا كنا ننتفع بما خلق الله لنا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. كما أن قوله لكم اللام تفيد التمليك، وخصت الإباحة بالنافع دون الضار لأن الضار قد جاء الدليل على منعه وتحريمه. ومن أدلة القاعدة قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فالآية دلت على أن المحرم مستثنى من الأصل العام، من الأصل العام وهو الإباحة، فما استثناه الله كان محرما وما عداه يبقى على الأصل. روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. ثم تلا هذه الآية، فاستدل بمعنى هذه الآية على أن الإباحة هي الأصل، وأن ما استثني بحكم التحريم هو المستثنى. دل على ذلك كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: ما أحل الله في كتابي فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن نسيا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كلمة جميلة تبين هذه المعاني: فكل ما لم يبين الله ولا رسوله
صلى الله عليه وسلم تحريمه من المطاعم والمشارب والملابس والعقود والشروط فلا يجوز تحريمها، فإن الله قد فصل لنا ما حرم علينا، فما كان من هذه الأشياء حراماً فلا بد أن يكون تحريمه مفصلاً، وكما أنه لا يجوز إباحة ما حرمه الله فكذلك لا يجوز تحريم ما عفى عنه ولم يحرمه. إذن الأصل الإباحة في الأمور النافعة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه. لو سألك سائل ما حكم أكل الزرافة؟ مبني على الأصل هذا، لا دليل عندنا على التحريم. طيب، تأتي بعض الأحيان طيور بأسماء لا نعلمها من بعض البلدان أو بعض الحيوانات التي لا نعرف اسمها، فالأصل فيها الحل حتى يأتي دليل يبين حرمتها. قال: والأصل براءة الذمم من الواجبات. هذه كلها قواعد تبعية للقاعدة، لقاعدة اليقين لا يزول بالشك. والأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. الأصل براءة الذمم، البراءة معناها الخلو والفراغ، والذمة وصف يصير به الإنسان أهلاً لتحمل الحقوق والالتزامات، وصف يصير به الإنسان أهلاً لأن يجب له ويجب عليه. فالأصل براءة الذمم من الواجبات الشرعية، فمن ادعى وجوب شيء فلا بد أن يأتي بدليل يدل على الوجوب، فمن قال أن هذا الحكم واجب فلا بد من إثبات هذا الأمر بدليل، لأن الأصل براءة الذمة من الواجبات والتكليفات. والأصل براءة الذمم من حقوق الخلق، فإن حصل اختلاف في وجود الحق أو في وجوب الحق وعدمه فالأصل العدم، كالديون مثلا، فمن ادعى عليك دينا وأنكرته أنت فيلزمه البينة، فإن لم تكن له بينة عليك اليمين، ويكفي ذلك لإثبات هذا الأصل. وذكر بعض أهل العلم قالوا لو نكل عن اليمين، رفض أن يحلف اليمين، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب، رفض أن يحلف اليمين، قال بعض أهل العلم لا نلزمه بالحق، لأن الأصل عندنا الثابت المتيقن براءة الذمم من حقوق الخلق، وهذا الرجل لم أو المدعي لم يستطع أن يثبت حقه ببينة. طيب، يقول آخر هذه قرينة على أنه قد حمل بالحق ولو كان صادقا لحلف، صحيح؟ أجيب عن ذلك بأن بعض الناس يتورع من أن يحلف على أمر من أمور الدنيا فيرفض الحلف، وقد ورد ذلك عن بعض التابعين رحمهم الله تعالى. قال: ومن التطبيقات على هذه القاعدة من شك في وجوب دين عليه لآخر، من شك في وجوب دين عليه لآخر فإن الأصل براءة ذمته، لأن الأصل أن ذمته بريئة من حقوق المخلوقين. إذا تلف المال المودع عند المودع عنده، من ليضمن؟ طيب، من ليضمن؟ الأصل أنه لا يضمن. لماذا؟ لأن يده يد أمانة، وهو محسن وليس على المحسنين من سبيل. طيب، هذا الأصل، فإن حصل شك عند المودع بأن التلف حصل من المودع عنده فنبقى على اليقين وهو أن يده يد أمانة، وأنه حصل التلف منه بغير يد منه ولا تفريط. فإن كانت عنده بينة تدل على أن التلف حصل بتفريط منه فيضمن بعد ذلك. ثم قال: والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء. ما الفرق بين القاعدة هذه والقاعدة السابقة؟ أعيدها مرة أخرى: والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء. تفضل. تفضل. جميل. طيب شو الفرق بينهم؟ في فرق الآن، عكس هذه عكس الأخرى. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، هذه القاعدة مقابلة لما قبلها، فالأولى استصحاب للعدم والثانية استصحاب للوجود. كيف ذلك؟ في جانب العبادات وفي جانب المعاملات. في جانب العبادات شغلت الذمة بصلاة الظهر، أذن الظهر وأنا انشغلت إلى الساعة الثانية والنصف، ثم قلت هل صليت الظهر أم لم أصلي، حصل شك، فالحكم أن الذمة مشغولة بصلاة الظهر، فلم أستيقن هل فعلت الصلاة أم لا، فعلي أن أصلي. في حقوق العباد أنا موقن أني أخذت دينا من محمد، لكن الشك عندي هل سددت الدين أم لا، فذهبت إليه قال ما أدري والله، أنت ما أخذت الدين من سنوات ولا أدري هل سددت أم لا، فتبقى ذمتي مشغولة بهذا الدين. ومن ذلك لو شك هل صلى ثلاثا أم أربعا فإن ذمته تبقى مشغولة بالركعة الرابعة. ومنها انتهينا الآن من القاعدة الأولى، قاعدة المشقة اليقين لا يزول بالشك، مع بعض القواعد التبعية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال: ومنها أن المشقة تجلب التيسير، وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها، وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها. هذه كذلك قاعدة من القواعد الخمس الكبرى، وقد اتفق العلماء عليها، ويدخل تحتها رخص السفر من الفطر والقصر والجمع، كما يدخل تحتها باب التخفيف في العبادات. فالمريض يصلي قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع صلى على جنب، وأومأ بالركوع والسجود على حسب القدرة. والمعنى الإجمالي للقاعدة أن الصعوبة والعناء والمشقة الخارجة عن المعتاد التي يجدها المكلف في تنفيذ الحكم الشرعي تصير سبباً شرعياً صحيحاً للتسهيل والتخفيف بوجه ما. الصعوبة والعناء والمشقة الخارجة عن المعتاد التي يجدها المكلف في تنفيذ الحكم الشرعي تصير سبباً صحيحاً للتسهيل والتخفيف بوجه ما. دليل هذه القاعدة أولاً الآيات النافية للحرج، كقول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ووجود المشقة والعناء والصعوبة حرج رفعته الشريعة، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. كذلك الآيات النافية للتكليف بما لا يستطاع، كقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك الآيات المفيدة لإرادة التيسير والتخفيف كقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الأدلة من القرآن تدل على معنى القاعدة. كذلك نصوص السنة النبوية التي تدل على هذا المعنى كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. والمشقة التي تجلب التيسير لها شروط. أولا أن تكون من المشاق التي تنفك عن العبادة، لأن المشاق التي لا تنفك عنها العبادة لا أثر لها في التخفيف. كل عبادة فيها قد يكون فيها مشقة، مثل الصوم في اليوم الحار مشقة، أو الوضوء بالماء البارد في اليوم البارد أو العكس مشقة، لكن هذه مشقة محتملة، مشقة من ضمن ملازمة للعبادة. ولذلك قال بعض أهل العلم أن المشقة الملازمة للعبادة لا أثر لها في التخفيف. فالمشقة التي لها أثر في التخفيف هي المشقة الخارجة عن المعتاد، هذه هي الجالبة للتيسير. طيب إذا كانت مشقة خارجة عن المعتاد لكن محتملة، لكن محتملة، هل لها أثر في التخفيف؟ أعطيكم مثال: رجل أراد أن يصوم يوم غد فما قام للسحور، كان يوما طويلا حارا، فهذا سيلحقه مشقة أكثر وأكبر ممن قام للسحور. هل هذه المشقة تبيح له الترخص بالفطر في رمضان؟ الجواب لا. كذلك مثلا بعض الأمراض اليسيرة كالزكام، هل تبيح له عدم الذهاب للمسجد؟ وهذا لا يخلو منه أحد غالبا، خصوصا في هذه الأيام أيام دخول الشتاء. فالخلاصة أن المشقة التي تجلب التيسير هي المشقة الخارجة عن المعتاد، أما المشقة الملازمة للعبادة فلا أثر لها في التخفيف. طيب الشخص الذي لا يستطيع أن يقوم لصلاة الفجر، هل هذا سبب لترك الجماعة؟ ما تقولون؟ تفضل. نعم، كانوا يعملون طول الليل، فإذا ناموا لم يستيقظوا إلا بطلوع الشمس. وهذا في الحقيقة مما استغربت في بعض الناس، أنه ربما ينام بعد العشاء ولا يقوم إلا ينام بعد العصر ولا يقوم إلا في اليوم الثاني عند الظهر، وهذا مرض. فمن كان مريضا فنعم، وإلا مشقة القيام متفق عليها، لكن هي مصاحبة وملازمة لصلاة الفجر. فالأصل أن القيام، أن عدم القدرة أو نقول مشقة القيام لصلاة الفجر ليست سببا للترخص بترك الصلاة مع الجماعة. فإن كان حالك كحال هذا الصحابي رضي الله عنه فذاك أمر آخر. اثنين، أن تكون المشقة حقيقية وليست متوهمة، فلا بد من وقوعها حقيقة، كأن يصوم يبدأ الصيام من أول اليوم ثم يشعر بتعب فلا يطيق إتمام الصيام، أو يقع له الظن الغالب بوقوع المشقة عليه فله أن يفطر وإلا فلا. ولا تكون المشقة متوهمة بأن يتوهم أن سيحصل له كذا وكذا بنفسه، مريض ومرضه خفيف يسير فصام، فقال أخشى إن صمت إلى آخر اليوم أن يزيد مرضي، فهل له أن يفطر؟ الجواب ليس له أن يفطر. ثالثا، أن لا يكون للشارع مقصود من وراء التكليف بهذه المشقة، أن لا يكون للمشرع مقاصد من وراء التكليف بهذه المشقة كالجهاد مثلا، فإن المشقة التي فيه مشقة عظيمة جدا، وهي مشقة القتل في سبيل الله، لكن هذه المفاسد وهذه المشاق يترتب عليها مصالح للعباد والبلاد والدين أكبر منها، فهذه مقصودة عند الله سبحانه وتعالى. رابعا، أن يكون لها شاهد من جنسها في أحكام الشرع، هذا الأمر وضعه الفقهاء حتى لا يتلاعب بقضية المشاق التي تجلب التيسير. فمثلا يسر الشارع على المستحاضة، المستحاضة اللي يطلق عليها اليوم في زماننا النزيف، مصابة بنزيف غير الحيض، فهذه ما حكمها؟ تصلي مع وجود الدم، تتوضأ لكل وقت صلاة. طيب، فإذا رأينا من به جرح لا يبرأ أو سلس بول أو سلس ريح فنلحقه بحكم المستحاضة في التيسير. تطبيقات القاعدة، تترك الجماعة لوجود عذر من أعذار ترك الجماعة، لأن المشقة تجلب التيسير. صلاة المريض، قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. من التطبيقات كذلك، من عجز عن الحج بنفسه سقط عنه ووجب بغيره، لأن المشقة تجلب التيسير. كذلك من عجز عن السجود والركوع أو أحدهما أومأ بهما أو أومأ بما عجز عنه، فهذه كلها تطبيقات لقاعدة المشقة تجلب التيسير. ومنها قولهم، قال المصنف: لا واجب مع العجز، وهذه قواعد تبعية، لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه، وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه، وأمثلتها كثيرة جدا. يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى قاعدة لا واجب مع العجز، ودليلها قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ومعنى ذلك أن أوامر الشريعة كلها معلقة بقدرة العبد على الفعل، وذلك بأن يكون الفعل مقدورا ممكنا للعبد، فإذا عجز المكلف عن العبادة كلها سقطت، فإن كان لها بدل انتقل إلى البدل كالوضوء والتيمم، عجز عن الوضوء فينتقل إلى بدله وهو التيمم، فإن عجز عن الاثنين سقطت عنه العبادة. مثاله الشهير ليذكرها الفقهاء في هذا الباب كفاقد الطهورين، فاقد الطهورين من عجز عن الوضوء وعن التيمم، وهذا يضرب له مثال بالأسير الذي غلت يده ورجله فلا يستطيع الوضوء ولا يستطيع التيمم، وحان وقت الصلاة وكاد أن يخرج وقتها، فإن عليه أن يصلي ولو بغير وضوء. طيب هل هذه الحالة موجودة في زماننا؟ أين؟ خلنا في بلادنا المشلول. جميل. المريض أكثر الحالات تعلقا بهذه الصفة، المريض الذي قد أجريت له عملية. أجارنا الله جميعا من الأمراض ورزقنا الصحة والعافية، فقد يكون في غرفة العناية وقد وضعت له أجهزة ولا يستطيع الحراك إلى مكان الوضوء ولا يجد من يساعده على الوضوء. طيب يتيمم، يتيمم بماذا؟ هل يتيمم بالفراش؟ لا، يتيمم ما بالصعيد الطاهر، هذا عنده ما عنده إلا حديد وعنده فراش تحته، كيف يتيمم به؟
إذا كان عنده استطاعة يتيمم، يعني بعض الفقهاء ما شرط الغبار.
ما عندنا غبار، ما عندنا تراب أصلا ولا عندنا غبار أصلا، اللي تحته ما هو؟ فراش. والسرير من المعدن. طيب ما رأيكم أن تيمم بالجدار اللي خلفه؟ إذا المستشفى فيه غبار صب عليه، هذا ما هو مستشفى هذا، وفي العناية وغبار ونكبر عليه أربعا. ما حكم التيمم بالجدار الذي عليه الغبار اللي عليه الصبغ؟ الصبغ أنت لا ما تيمم بالجدار الآن، وجود حاجز، هذا الآن حاجز على الجدار يمنع التصاق اليد بالجدار. نحن نقول بجواز التيمم بالحصى بدون غبار، لكن هل هذا من الحصى؟ هل هذا من الصعيد الطاهر؟ طيب ومثله السيراميك الذي عليه طبقة عازلة، فالذي يظهر أنه لا يتيمم بهذا، فمن كان مريضا ومثل هذه حاله فيؤتى له إما أن يعاون على الوضوء، وإن لم يجد يؤتى له بشيء من التراب أو الغبار أو شيء من الحصى يدخله خلسة ويتوضأ يتيمم به فيصلي. طيب عجز عن ذلك ما وجد لا هذا ولا هذا، يصلي بحاله. طيب من عجز عن المبيت في مزدلفة ما حكمه؟ منعته قوات الأمن من الدخول لسبب من الأسباب ومضى عليه الليل كله وخارج مزدلفة في أيام الحج، عليه الفدية، لماذا؟ تسقط عنه العبادة أصلا لعجزه عنها. من الذي تجب عليه الفدية؟ من تخلف مع قدرته على فعل العبادة. ومن عجز عن بعض العبادة سقط عنه ما عجز عنه وبقي ما يقدر عليه. فمن عجز عن بعض شروط الصلاة وقدر على بعضها أتى بما قدر عليه، ومن عجز عن بعض الأركان والواجبات سقط عنه ما عجز عنه وأتى بما قدر عليه ويصلي على حسب ما يقدر عليه. وهنا وضع الفقهاء قاعدة أخرى تبين هذا المعنى، فقالوا الميسور لا يسقط بالمعسور. رجل لا قدر الله قطعت يده، قطع كفه، كيف يتوضأ؟ يغسل اليد الباقية، وسقط عنه غسل الكف لأنه قد عجز عن ذلك. وأما ما نهي عنه فإنه ليس مقيدا بالاستطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب كف النفس مباشرة فقال وما نهيتكم عنه فانتهوا، وهو مقدور لكل أحد. ثم قال المصنف رحمه الله وكذلك ما احتاج الخلق إليه ولم يحرمه عليهم، والخبائث التي قبل هذا وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم، وهذا مبني على قاعدة الشريعة في التشريع وهي جلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، فكل ما فيه منفعة أباحه الله عز وجل سواء كانت منفعة خالصة أو غالبة، فإن الشرع يأمر بها ولا يحرمها، إما أمر إيجاب أو استحباب أو يبقى الأمر على الإباحة. والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه، أي أن المكلف إذا اضطر إلى شيء من الخبائث فإنه لا يكون محرما عليه تناولها ولا يأثم بذلك، كالمنقطع الذي خشي على نفسه الموت والهلاك بسبب الجوع فإنه له أن يأكل الميتة. ثم شرع في ذكر القواعد المتعلقة بالضرورات، ما دام أنه قال الخبائث اللي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه، فنريد أن نتعرف على قواعد الضرورات. فقال: فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة. أنا عندي: والخبائث اللي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه. هي في العبارة الثانية، هذه سنشرحها مع الضرورات. قال: فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة. المحظورات الراتبة ما هي؟ المحرمات التي ثبت تحريمها نصا كالدم ولحم الخنزير والميتة. العارضة ما هي؟ ما منع لسبب، مثل محظورات الحج فإنها تجوز للحاجة. الضرورات تبيح المحظورات قاعدة كذلك من قواعد الشرع، ومعناها قد تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالمال أو بالعقل، فعندئذ يجوز له تناول المحرم أو ترك الواجب وتأخيره لأجل دفع هذه الضرورة. والضرورة هي بلوغ الإنسان حداً يخشى معه الهلاك أو ما يشبه الهلاك. الضرورة بلوغ الإنسان حداً يخشى معه الهلاك أو ما يشبه الهلاك. قالوا: ما يشبه الهلاك كفقدان عضو من أعضائه. ومعنى قولهم تبيح أي تنقل الحكم من التحريم، وليس المقصود بالإباحة الإباحة الاصطلاحية وهو التخيير بين أمرين، لا، بل قد يكون تناول المحرم هنا واجبا إبقاء على النفس، وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا على حسب ما قرره أهل العلم في الفروع الفقهية. فمعنى تبيح أي تنقل الحكم من التحريم إلى الحل، سواء كان على الوجوب أو الاستحباب نحو ذلك. والمحظور هو المحرم، وهنا لابد أن يعلم أنه ليس كل مدع للضرورة يباح له المحظور، فلابد من تحقق شروط لكي يباح له المحظور. يقول الشاطبي رحمه الله: وربما استجاز بعضهم في مواطن يدعي فيها الضرورة وإلجاء الحاجة بناء على أن الضرورات تبيح المحظورات، فيأخذ عند ذلك بما يتفق مع الغرض ويوافق الهوى الحاضر، ومحال الضرورات معلومة من الشريعة. وهذا نجده كثير عند العوام، يذهب للبنك لأجل أن يستلف مبلغا بالربا. لماذا؟ قال: لأبني منزلا. هل أنت؟ قال: أنا في ضرورة. السفر للخارج مع الأولاد ضرورة. قال: المرأة ستطلق وتعمل لي مشاكل، فلأجل درء هذه الضرورة فلا بد أن، فيجوز لي أن آخذ من هذا الحرام. فأصبحت كل حاجة ضرورة، وهذا ليس بصواب. من الشروط اللي ذكرها العلماء، أولا أن يتحقق كونها ضرورة شرعا وليس حسب الهوى أو التشهي، بمعنى تمس الدين أو النفس أو العقل أو العرض والنسل والمال، ويخشى معها الهلاك أو ما يشبه الهلاك. ثانيا أن تكون الضرورة موجودة بالفعل وليست متوهمة أو منتظرة، يعني يمكن أن يحصل لي كذا وكذا إذا لم أفعل هذا الفعل. فإذا كانت متوهمة أو منتظرة فلا يجوز له أن يفعل المحظور لأجل دفع الضرورة. الأمر الثالث أن لا يكون المحظور أعظم من الضرورة، أن لا يكون المحظور المحرم أعظم من الضرورة، فإن كانت الضرورة أقل مفسدة من المحرم فلا تبيح المحظور. شخص أكره بالضرب على قتل آخر، إما أن تقتل فلان أو نضربك، الآن مفسدة الضرب هل تساوي مفسدة القتل؟ جواب لا. طيب إن أكره على القتل، اقتل فلان وإلا قتلناك، هل له أن يقتله؟ الجواب لا بالإجماع. لما؟ قالوا لأن مفسدة قتله لأخيه أعظم من مفسدة قتل الظالم له. رابعا أن يتعين فعل المكلف للحرام، أن يتعين فعل المكلف للحرام، كمن غص بلقمة وليس أمامه إلا الخمر فيتناول ما يزيل به الضرورة، فإن كان قادرا على دفع الضرورة بغير الحرام لم يبح له هذا الفعل. ومثله في زماننا وتكثر الأسئلة حوله تناول بعض الأدوية المشتملة على محرم، فيقال إن لم يوجد غير هذا الدواء الذي يزيل عنك هذه المشقة وهذه الضرورة وهذه التهلكة فيجوز ذلك. خامسا أن لا يتعدى مقدار الضرورة، قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فاشترط عدم البغي وعدم العدوان، فمقدار الضرورة أن يتناول من الدواء بقدر معين فلا يزيد. من غص وكاد أن يهلك وليس أمامه إلا محرم يتناوله فيتناول بمقدار ما يزيل الضرورة. كذلك اشترطوا أن يكون وقت الترخيص للمضطر مقيدا بزمن بقاء العذر، أن يكون وقت الترخيص للمضطر مقيدا بزمن بقاء العذر، فإذا زال العذر زال الترخيص والإباحة. وهنا وضع الفقهاء قاعدة، قالوا إذا زال الخطر عاد الحظر، أو إذا زال المانع زال الممنوع، أو ما جاز لعذر بطل بزواله. انتهت الضرورة فعلامة ترجع لي أكل المحرم. طيب هل الضرورة تسقط حقوق الآدميين؟ الجواب لا، تسقط حق الله سبحانه وتعالى بأن يرتفع الإثم فلا إثم عليك، لكن إذا تعلق الأمر بحقوق الآدميين فإن لهم الأخذ بحقهم. مثال ذلك اضطررت لذبح شاة مثلا، فجاء صاحبها بعد ذلك وطالبك بالثمن فله ذلك. قال والضرورة تقدر بقدرها، وهذه قاعدة أخرى وهي كالقيد لما قبلها، ومعناها أن الاضطرار يبيح المحظور بقدر ما يدفع الخطر ولا يجوز الاسترسال، ومتى زال الخطر عاد الحظر. فالضرورة تقدر بقدرها. ومن أمثلة ذلك قالوا المضطر إلى أكل الميتة لا يأكل منها إلا بقدر ما يدفع عن نفسه الهلاك. ومنه جواز كشف الطبيب عورات الأشخاص إذا توقف هذا الكشف على مداواتهم، فيكشف من عورته بقدر ما يحتاجه للمداوات ولا يزيد عن ذلك. ومن عجيب ما رأيت بعيني بعض الأهل من العجائز كبار السن، امرأة عجوز ما دخلت جامعة ولا غير ذلك، رأيتها مرة وقد شقت ثوبها من الجانب، وأسألها لما؟ قالت الطبيب رجل وطلب أن يضربني إبرة هنا ولم توجد ممرضة، فكشفت قصة ثوبها، قطعت الثوب بمقدار ما يضرب الإبرة. وهذا من العجائب، امرأة عجوز قد جاوزت 80 من عمرها وغير متعلمة، والآن نجد بعض الأخوات هداهن الله تذهب إلى الطبيب أصلاً جاهزة، وبعضهن كما أشبههن في بعض الأحوال جاءت إلى المكان مستعدة للوضوء كما نستعد نحن للوضوء. والآن في زماننا، يعني سابقاً كنا نتكلم عن الوجه والكفين هل هما عورة أم غير عورة، الآن نحن نريد فقط أن يسلم الوجه والكفين، زاد الأمر بصورة غير طبيعية، أصبح الآن ظهور الشعر مباح، ظهور اليد عند المرأة إلى المرفق ليس من العورة، ظهور شيء من الصدر ليس من العورة، لبس ما هو ضيق من البنطال ونحوه على اختلاف المسميات ليس من العورة. والفقهاء رحمهم الله يقولون تكشف للطبيب بمقدار الحاجة فقط. فانظروا رحمكم الله إلى هدي الإسلام في عفة المرأة وفي التعامل مع عورة المرأة، وهدي أصحاب الضلال الذين يريدون انحراف المرأة بخروجها متحررة. قال ومنها الأمور بمقاصدها، وهذه قاعدة مهمة جدا، لكن انتهى الوقت ولا نستطيع إكمالها، وإن شاء الله تعالى نلتقي غدا بإذن الله عز وجل، إن شاء الله تحضرونها وتحضرون ما سبق. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.